بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. الفصل الرابع: المصائب والشرور وحكمته تعالى. إن مسألة المصائب والشرور وما يكتنف هذه المصائب من شرور يتوقع أن لها واقعية، كما يقولون، ليست بمسألة جديدة. الآن طرحها فلاسفة الغرب، ومنهم الفيلسوف الإنجليزي هيوم، وهذا يعني وهم، وإنما هذه المسألة طرحت بالفلسفة الإسلامية من جهة، وقبل ذلك طرحت في الفلسفة الإغريقية، طرحها أرسطو كما ينقلون، وقسم الموجودات الممكنة بقسمة عقلية يعني إلى خمسة أقسام. المهم، ليس البحث في هذه المسألة من البحوث المعاصرة أو الحداثوية إذا صح التعبير، وإنما هي قد ضربت أطنابها في عمق التاريخ القديم. وهذا البحث بحث كذلك من قبل الفيلسوف الإسلامي الكبير ملا صدر الدين الشيرازي، صدر المتأذنين. بحث مسألة الخير والشر والبلايا والمصائب في كتابه الأسفار الأربعة، وبحث ذلك ضمن ثمانية فصول بحثا علميا مفصلا، كما بحثه الحكيم السبزواري اللي هو ملا هادي السبزواري، صاحب كتاب المنظومة اللي هي تتألف من منظومة الحكمة والمنطق والطبيعيات والإلهيات بالمعنى الأخص في قسم الفلسفة. وكذلك قام المفكرون الإسلاميون ببحث هذه المسألة، وبالتالي ليست هي بمسألة كما قلنا الجديدة. هذه مسألة الشرور والبلايا والمصائب، بسبب أن هذه الشرور والمصائب والبلايا يعني قبح نسبتها إلى الله تعالى، ظهرت بعض الطوائف في التاريخ البشري التي تدعو إلى تعدد الآلهة أو تعدد الخالقين، وهو الاتجاه المسمى بالثنوية، حيث هؤلاء يتصورون أن إله الخير يعني خالق الخير واحد، وخالق الشر إله آخر، حتى يعني يتفصون حتى يتفصوا من أن الشر مخلوق من قبل خالق الخير المطلق، وبالتالي جعلوا للخير إله وللشر إله آخر، وعرفوا بالثنوية. وهؤلاء كذلك يعتقدون بأن الإلهين مخلوقان للإله الواجب الواحد، وبالتالي يقولون أن هناك إله واجب واحد خلق إله للخير وإله للشر، حتى يدفعون الإشكال ولا يتوجه إلى ساحة الواجب جل وعلا، وبالتالي هم من أهل التثبيت في ذلك. أي مسألة سريعة نحاول أن يعني نبين المسألة، تاريخ المسألة ليست المسألة. الشبهة الموجودة في المقام التي يعني تطرح هكذا تقول الشبهة: الله تعالى، تقولون إن الله تعالى، تقولون حكيم جيد، وهو حكيم مطلق ومتقن لأفعاله في كل مفصل من مفاصل الكون، وبالتالي لو وجدنا هناك يعني على نحو الموجب الكلية كل أفعال الله حكيمة ومتصفة بالحكمة، فلو وجدنا مورد أو موردين فإن القاعدة سوف تنتقض، وبالتالي ما أثبتموه من الحكمة لله تعالى سوف ينتفي. شلون؟ قالوا إن الله تعالى هكذا، قدموا مقدمة ووصلوا إلى نتيجة: خلق السماوات والأرض كما تقولون لمصلحة الإنسان، ولانتفاع الإسلام، عفوا، ولانتفاع الإنسان. خلق السماوات والأرض والكون وكل شيء في هذا الوجود لمصلحة الإنسان ولانتفاع الإنسان، ولأجل أنه يعني يوصل الإنسان إلى كماله، إلى راحته، إلى ما تتسع به حياته. ولكن نجد في هذا الكون وضمن هذه المنظومة التي تقولون أنها منتظمة بنظام دقيق، نجد أمور تضاد هذه الغاية وبلاءات تضاد هذه الغاية في نفس النظام الكوني، والفاعل الحكيم لا يصنع ما يضاد غرضه، وبالتالي كيف تحلون هذا الإشكال؟ أي بعبارة أخرى، إن هناك مصائب وبلايا خلاف حكمة الله تعالى وتضد وتضاد في أي وتضاد إنمن للحكمة الإلهية وللأفعال المحكمة الإلهية، فكيف تردون على هذا الإشكال؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى يدخلونها بالرحمة، يقولون إن مقتضى الرحمة الإلهية الواسعة أن الله تعالى يدفع المصائب والشرور والبلايا عن هذا الإنسان، وبالتالي لا يسبب له الجزع والمصيبة والألم والتحسر، ونجد أن المصائب تصب على رأس ابن آدم صبا فيصاب بالجزع والهلع والمصائب، فكيف يتناسب هذا مع الرحمة الإلهية والحكمة الإلهية؟ وبالتالي تقولون أن الله تعالى حكيم، والحكيم يعني هو الذي يعني لا ينبغي أن يفعل القبيح لأنه لا يليق بساحته، وكل قبيح منزه عن ساحته، وتقولون هذا من التحسين والتقبيح العقليين باعتبار أن العقلاء يذمون كل من يفعل فعل قبيح ويستحق الذنب، فكيف بخالق الكون؟ لا بد من توجيه هذه الإشكالات أو الشبهات التي توجه في المقام. إذن بعبارة أخيرة أو واضح أن المصائب والشرور عبارة عن قبائح، والفاعل لهذه المصائب والشرور والبلايا لا مؤثر في الوجود إلا الله، فالله هو الفاعل والممضي، وبالتالي هذا يتنافى مع حكمته المطلقة وإتقان فعله وأنه الحكيم المطلق. واضح إن شاء الله الشبهة. وبالتالي على ذلك يضربون الكثير من الأمثلة حتى ينقضون هذه المسألة. طبعا للدخول وحل هذه الإشكالات، طبعا احنا بعد في الدروس الماضية ثبتنا أن الحسنى والقبحة عقليان، صحيح؟ ومن تطبيقات الحسن والقبح أن الله تعالى، طبعا بعد عندنا صارت أنه كل أن كل أفعال الله تعالى حسنة ويمتدحها العقلاء ويستحق شنو المدح عليها، ولا يجوز على ساحته شيء من القبيح، لا شيء من القبيح تتصف به أفعاله بناء على تلك الكبرى المؤسسة والثابتة بالدليل العقلي والدليل النقلي، لابد أن ندفع هذه الشبهات. ندخل من المدخل يعني ببيان أمور مهمة حتى نعرف أنه ما تتصف بمصائب وشرور تخالف الحكمة أو لا، فنعرف يعني جذر هذه المسألة أو كيف يتركب هذا الكون وكيف يعني يتولد التدافع ومن هو الأساس في هذه البلاءات والشرور والمصائب. الأمر الأول الذي لابد أن يعني نبينه أن هذه الحياة الإنسانية على وجه البسيطة حياة اجتماعية، والناس تتفاعل فيما بينها، وكما هو واضح أنه في هذه الحياة توجد مصالح فردية ومصالح شنو اجتماعية، والسيرة العقلائية والعقلاء يقدمون المصلحة الاجتماعية النوعية على المصلحة الفردية الشخصية. هذه صحيحة أم صحيحة؟ نعم، هذه سيرة عقلائية ممدوحة وواضحة، وبالتالي كل ما يقع من بلاء أو مصيبة أو مصيبة في مفصل من مفاصل الحياة في جزئية من جزئيات الحياة يجب أن نخضعها لقانون المقابلة والترجيح بين المصلحة النوعية البشرية في مقابل المصلحة الفردية الشخصية. ولذلك نجد أن بعض الظواهر تؤثر على المستوى الشخصي والفردي ببعض الجزئيات الإنسانية، ولكنها تفيد النوع الإنساني من جهة أخرى. وبالتالي لو نظرنا إلى اللوحة التكوينية والتقدير الإلهي والحكمة الربانية في إمضاء هذه المصيبة التي تعتبر مصيبة عند البعض، لوجدناها نعمة كبيرة في جانب المصلحة النوعية الإنسانية وفي صالح النظام الاجتماعي. ونضرب فد مثال مثالين كل شيء إن شاء الله واضح. لو الآن هذا المثال كم مرة نطبقه أو أكثر من مثال، لو الآن كانت هناك أمطار شديدة والله جل وعلا يسخر الرياح وتأتي بالسحاب يثير هذه الرياح السحاب وتسقط الأمطار والسيول، وفي منطقة من المناطق هنا أو هناك هناك بعض الفقراء الذين لهم بيوت صغيرة جدا مصنوعة من الطين أو من الباريات، وفي تلك الآن يعني يسقط ذلك الجدار أو ذلك السقف الذي يضم بعض العوائل المعدمة أو شبه المعدمة الفقيرة ويصابون بالهلع والبكاء. قد الإنسان القابع في ذلك المكان أو جيران ذلك البيت ينظر إلى هذه الجزئية فيقول عجيب يا رب العالمين، ماذا تفعل؟ ما ذنب هؤلاء أنك جئت بهذه الأمطار فسالت عليهم ناراً وبركاناً حتى حطمت قد يكون حياتهم في بعض الأحيان؟ وبالتالي ينظر إلى فقط هذه الجزئية، ولكن الحكيم العاقل إذا أراد أن ينظر يجب أن ينظر إلى كل مربعات الصورة التركيبية في الكون. فهذه نفس الأمطار لو بعث هنا أو هناك لو وجد آلاف الفلاحين والمزارعين يفرحون بهذه الأمطار، ولوجد آلاف الحيوانات تنتظر هذه الأمطار والتي سوف تنمو وتكون طعام لنفس الإنسان من السمك وغير السمك. وبالتالي من جهة أخرى الفلاح والذي ينتظر الرحمة الإلهية بالمطر وغير المطر ينتظر هكذا سيول وأمطار في مثلا موسم جفاف، وبالتالي من جهة توجد جزئية فيها مضرة شخصية لبعض أفراد، ومن جهة أخرى توجد مصلحة نوعية كبيرة جدا يعني المجتمع الإنساني في ذلك المكان. والعقل يقدم المصلحة الإنسانية النوعية الاجتماعية على المصلحة الفردية الشخصية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نفس هذا الفقير المسكين المعدم الذي يسكن في هكذا بيت من الطين، لو أن نفس الإنسان بما هو مقتدر وقد أدى الحقوق التي في ذمته وبدل أن يشتري تلك السيارات الفارهة ويبذل تلك المبالغ الكثيرة في أماكن متعددة وإن كانت المباحات يذهب فيكمل لذلك الفقير ذلك السقف لما كان هناك بلاء. وبالتالي المسؤولية واقعة من الجهة التشريعية على هؤلاء الذين يقصرون في خدمة المسلمين والمؤمنين وخدمة الإنسان، ومن جهة أخرى توجد مصلحة نوعية في مقابل مصلحة شخصية. واضح إن شاء الله. هذا مثال بسيط من الأمثلة التي تبين أنه الإنسان يعني يرى شيء ويحفظ شيء وغابت عنه أشياء أخرى. هذه المسألة الأولى. طبعا هو يضرب مثال أنه، ولكن هذا المثال يتناسب مع يعني الأمر الثاني. الأمر الثاني يعني في هذه الأمور المترتبة أن الإنسان، نسأل هذا السؤال، أن الإنسان علم حصولي أم حضوري؟ حصولي. وهذا العلم الحصولي محدود أو لا محدود؟ إذا صار علم رقم واحد حصولي، رقم اثنين محدود. وهذا العلم المحدود كم هي نسبة اليقينيات من ذلك العلم؟ قليل جدا، أكثرها ظنيات، مشهورات، متخيلات، خطابيات، وبالتالي قليل من تلك الأمور هي الأمور يقينية التي تعتمد على مقدمات يقينية ثابتة عقلية أو بديهية أو ضرورية حتى تحقق الاعتقاد الجازم المطابق للواقع لا عن تقليد. وبالتالي هذا العلم الحصولي المحدود للإنسان والذي في أحيان كثيرة لا يطابق الواقع والذي يحكم بناء على دوافع أهوائية أو دوافع اجتماعية أو دوافع نفسية أو دوافع تاريخية أو إلى آخره، غالباً ما لا يصيب الواقع في حكمه فهو محدود وضئيل في مقابل الحكمة الإلهية. وبالتالي كيف هو بهذا العقل المحدود وبهذا العلم المحدود يحكم على الحكمة في كل الوجود؟ ولذلك في القرآن يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، تنزيه للخلق الإلهي. أو في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الإنسان الذي هو يعني يعتقد بنفسه شيء هو لا شيء، هو ذرة في مجرة وفي كون مترامي الأطراف، بل البعض يذهب إلى أنه كون لا محدود، كيف يستطيع أن يحكم؟ وأذكر في المثال لطيف ذكره أستاذ لنا في بدايات طريقنا وكان من أهل المعرفة، قال يا فلان اعلم أن هذا الكون مترابط بترابط عجيب جدا، يجب أن يؤمن الإنسان بذلك يقينا، ولو روض نفسه كثيرا لرأى ذلك بأم عين قلبه عن بصيرة وشهود، يرى أنه الورقة التي تتحرك في السويد، ورقة الشجر التي تتحرك هكذا كان مثاله، ورقة الشجر التي تسقط في السويد أو تتحرك فإنها تؤثر على أمر وتقدير وقضاء في العراق. وكذلك الإنسان هنا يعني هذا أنا أكمل، لو تصدق بصدقة معينة أو استغفر باستغفار معين لتحركت بسبب هذا الاستغفار مو بس الأمور المادية وإنما الأمور المعنوية. وبالتالي الكون كله مترابط شيء في شيء، فيأتي الإنسان بعلمه الضئيل يحكم، هذا ليس بصحيح. ويضربون هذا المثال يقولون إنسان جاء إلى مكان فوجد أن هناك جرافة تقوم بإثارة التراب وتهدم بعض الأمور القديمة ويصعد ذلك التراب في المكان فيمتعر، خاصة إذا قميصه مرتب وشعره خال في الترتيبات، وشنو هذه تعبون هذول هذا ايش يسوي؟ ولكن لو علم انه هنا سوف تبنى مستشفى تخدم الناس وتعالج المرضى وتنقذ حياة يعني الذين هم في حالة خطرة لما صدر منه الحكم الأولي النابع عن جهل وعن علم ناقص. وبالتالي الإنسان هناك له محدودية وضآلة فلا يستطيع الحكم على الحكمة اللامحدودة الإلهية. فليعرف يعني نفسه، رحم الله امرئ عرف يعني شنو قدر نفسه وجب الغيبة عن نفسه ويعلم كم هو قدره وما هو حجمه. وهنا أنقل قول لطيف، يعني نجد البعض ينقل أن العلماء الموضوعيين الغربيين الذين لم تبهرهم منجزات العلوم، هذه العبارة تذكر، يعترفون بقصورهم العلم البشري ويحذرون من التسرع في القضاء والحكم على الأشياء. كيف هذا؟ ونجد أن العالم الإنجليزي الأستاذ ويليام كروكيش مكتشف إشعاع المادة والمخترع لكثير من أدوات التجارب الكيميائية قال من جميع الصفات التي عاونتني في مباحثي النفسية وذللت لي طرق اكتشافات الطبيعية، وكانت تلك الاكتشافات أحياناً غير منتظرة، هو اعتقاد الراسخ بجهلي، أعتقد أنني أنا شنو يعني جاهل في ذلك. وكذلك الشيخ الرئيس أبو علي سينا ذلك العالم الكبير والحكيم العظيم صاحب كتاب الشفاء في الإلهيات والمنطق والقانون في الطب يقول بلغ علمي إلى حد علمت أني لست بي عالم. واقعا الإنسان كلما ارتقى في سلم العلوم ازدادت جهالاته. لذلك قيل لبعض العلماء سئل سؤال لم يجب فقال كم أنت جاهل، فقال لو جعلت لجهالاتي سلم من الأرض لبلغت إلى السماء السابعة أو إلى العرش. وبالتالي الإنسان محدود وضئيل في علمه فلا يحكم بما لا يعلم. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث أن هذه الأحكام التي تصدر من الإنسان نتيجة الغفلة عن البعد الآخر للحياة. هذا الوجود فيه بعدان، البعد الأول البعد المادي الملكي، والبعد الآخر البعد الملكوتي والبعد المعنوي. وبالتالي غالبا ما يكون الإنسان منغمس في عالم الطبيعة وسادر في هذه الطبيعة بحجوبها، ولا يحكم إلا بما يتلاءم مع هذه الطبيعة وهذه الماديات، ويغفل على أن هناك عالما روحانيا معنويا، وهناك جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وبالتالي يغفل فيحكم بمنظار ضيق وبعين، إذا صح التعبير، عوراء، يعني تنظر إلى شنو جزء الأمور ولا تنظر إلى الجزء الآخر. ولذلك في القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه شنو خيرا كثيرا. الآن كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهنا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وبالتالي هم الإنسان يرجع إلى هنا الغفلة وعدم العلم والجهالة التي يبتعد فيها عن عالم الآخرة. طبعا هنا لم تحضرني في قصة، يعني واقعا واحد يتأثر بها. الإنسان لو بالنظرة الأولى في قصة موسى عليه السلام على نبينا وعلى آله عليه السلام، لو نظر إلى أم موسى ووجد أن الله أوحى إلى أم موسى شنو أن اقذفيه وين؟ في اليم. وجد أم الآن ولدت الولد، جعلته في شيء خشبي ورمت به في النهر. لو أن الإنسان الجاهل مجرد أن ينظر يقول الله ماذا تفعل هذه الأم؟ يقولون له أن الله أمرها بذلك. يقول إن الله لا يعرف كيف يأمر الأم بأن تضع طفلها بهذا المكان وترميه. ولكن لو علم أن الله تعالى الحكمة أن يوصل ذلك الطفل إلى الساحل الآخر، إلى آسيا بنت مزاحم سلام الله عليها، وثم يلتقطه آل فرعون، وثم يعني يربى في آل فرعون ليقوم دولة آل فرعون والطاغوت، يعرف الحكمة الإلهية. وبالتالي الإنسان لو حكم فقط على المقطع الأول والمربع الأول من هذه الصورة وهذا التشريع أو هذا القضاء التكويني الإلهي، لكان حكمه شنو خاطئا ومجانب للواقع. ولذلك على الإنسان أن يربي نفسه دائما يتهم نفسه، ودائما يشكر رب تعالى، ويكون في مقام اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك، دائما يرضى بالقدر والقضاء الإلهي ولا يعترض على شيء. والاعتراض مرة قولي مرة قلبي، القول هم بمرة بظاهر القول مرة بلازم ظاهر القول. مرة يقول يا رب شنو هالهوى العالي، ومرة يقول هذا الهوى طير الهدوم خربط الأمور، هو باللازم ده يعترض على الله تعالى. بالتالي الإنسان خلي يعرف حجمه أنه شيء حقير وفقير مخلوق في هذا الوجود، فليحترم مولى الموالي الذي خلق السماوات والأراضي والملائكة والجن والبشر والأنبياء، وكل شيء عنده بمقدار فلا يعترض. والاعتراض القلبي في بعض الأحيان الإنسان يشكر يقول الحمد لله، ولكن عندما تنظر إلى هيئته تجد أنه يعني يستنكر عمل إلهي أو قضاء أو قدر إلهي، ويعترض قلبا من خلال أسارير وجهه، من خلال انفعالاته. وبالتالي يجب أن يحصل على الهدوء والطمأنينة والسكينة في كل آن هو في لطف الله ورحمته، في كل آن هو في قضاء الله وقدره، والذي لا يريد به إلا الخير. الأمر الرابع، المصائب وليدة الذنوب والمعاصي. هذا الجواب نقول إنه إن قلتم أن هناك بلاءات وكوارث وشرور كما تزعمون فهو مو منا منكم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بدعاء الآن. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ناء البأس ببي بسبب ما كسبت أيدي الناس. وفي آية أخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا قليل اللي نسوي بكم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة أبد. الله جل وعلا من الصباح إلى المساء يحاسبنا واحد من مليون مرة، واحد من مليار نحن نعترف. بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، شرطين إيمان وتقوى، قد تكون هنا الواو للمعية، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن استثناء هذا من القضية، كذبوا، كذبوا تشريعا، تكوينا، أخلاقا، ظاهرا، باطنا، عقيدة، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وبالتالي الإنسان واقعا على ما ينقل الشيخ الأستاذ عن الشيخ بجد رحمه الله، يقول أنه الإنسان يجب أن يترك المعصية في العقيدة وفي السلوك، يعني على البعد النظري وعلى البعد العملي. لذلك يقول هناك معصية في العقيدة وهناك معصية في السلوك والعمل الخارجي، فأكو معاصي وأكو طاعات بلحاظ الشرع الحنيف، وأكو معاصي وأكو طاعات بلحاظ العقيدة وأصول الدين. فيجب على الإنسان أن ينزل نفسه ويوحد ويطيع الله تعالى عقيدة وأخلاقا وشرعا ظاهرا وباطنا. إذن من هذه الأمور الأربعة التي يعني تقدمت، والتي هي عبارة عن المصالح النوعية في مقابل المصالح الشخصية، وتقدم المصالح النوعية، أن الإنسان علمه محدود، أنه الغفلة عن عالم الآخرة، أن هذه المصائب والشرور ليست من الله تعالى وإنما من أيدي نفس الإنسان ومن أيدي نفس البشر. نعرف كيف تجري هذه الخريطة الكونية وهذه القضاءات وهذه التقادير الإلهية. شيء بعد من الوقت؟ شيء؟ الفصل الرابع، المصائب والشرور وحكمته تعالى. طبعا هنا كتب المصائب والشرور، بعد انتم هو المصائب والبلايا، باعتبار ان الشرور قد بعثناها في مبحث سابق، وبينا ان الشرور امور وجوديه ام عدميه، وامور واقعيه ام نسبيه، وبينا هناك الشرور، ان العقرب بما هو عقرب والسم بما هو سم. في العقرب هذا كمان له الدفاع عن نفسه، ولكن اذا نسبنا هذا السم ووجود ذلك العقرب بقرب الانسان صار شنو؟ شر. واما وجود العقرب هو خير، ووجود الانسان هو خير. فبينا هناك ان الامور نسبيه بالنسبه الى فلان هو شر، وهنا لذلك يعني وكاتب الشرور، ولكن الشرور قد بحثها هناك واثبت ان الشرور امور نسبيه وامور عدميه، ليست اولا وبالذات وانما ثانيا وبالاخرى. المصائب والشرور وحكمته تعالى. ان الله سبحانه خلق السماء، بعد الكلام كله في مقام الفعل، والمقام في تطبيق من تطبيقات التحسين والتقبيح الحقيقي. وبالتالي ان الله تعالى لا يفعل القبيح، وهذه الشرور والبلايا ليست بقبائح، وانما هي عباره عن افعال اما تنسب الى الانسان هذا من جهه، واما ان تكون هي خير فيه. ان الله سبحانه خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض وما بينهما لمصلحه الانسان، هذا الاشكال، وانتفاعه بها في معيشته، مع ان المصائب والبلايا تنافي هذه الغايه، وتضاد تنافي هذه الغاية وتضادها. والفاعل الحكيم لا يصنع ما يضاد غرضه. أضف إلى ذلك أن مقتضى رحمة الله الواسعة رفع المصائب ودفع الشرور الواقعة في عالم الطبيعة كي لا تصعب المعيشة أو كي لا تصعب المعيشة على الإنسان وتقول له هنيئة مريئة بلا جزع ومصيبة. والإجابة عن هذه الشبهة تبتني على بيان، طبعا بعد عندنا إجابات كثيرة إن شاء الله في الدرس القادم نبين أنه أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأولياء ثم الأولى فالأولى. واضحكم إذا كان عندنا يعني مدير جامعة أو كلية أكاديمية وينتخب مجموعة من الطلبة ويسوي لهم امتحانات وهو ما عنده غرض شخصي لأنه يعني هو غني عنهم، هاي يريد يفجر طاقاتهم، يريد يبين المتميز عن غير المتميز إلى آخر ذلك من الثمرات التي ترجع إلى نفس الطلبة لا إلى ذلك مثلا العميد أو المدير الموجود في تلك الكلية أو غيره. والإجابة عن هذه الشبهة تبتني على بيان أمور. الأول، المصالح النوعية راجحة على المصالح الفردية. لا شك أن الحياة الإنسانية حياة اجتماعية، فهناك مصالح ومنافع فردية وأخرى نوعية اجتماعية، والعقل الصريح يرجح المصالح النوعية سر العقلائية على المنافع الفردية. وعلى هذا فما يتجلى من الظواهر الطبيعية لبعض الأفراد في صورة المصيبة يظهر يعني، والشر هو في عين الوقت تكون متضمنة لمصلحة النوع والاجتماع، فالحكم بأن هذه الظواهر شرور تنافي مصلحة الإنسان ينشئ من التفات الإنسان إليها من منظار خاص ضيق طبعا، والتجاهل عن غير نفسه في العالم من غير فرق بين ما مضى في غابر الزمان ومن يعيش في الحاضر في مناطق العالم أو سوف يأتي ويعيش فيها. وما أشبه الإنسان في مثل هذه الرؤية المحدودة بعابر سبيل يرى جرافة تحفر الأرض أو تهدم بناء مثيرة الغبار والتراب في الهواء، فيقضي من فوره بأنه عمل ضار وشر، وهو لا يدري بأن ذلك يتم تمهيدا لبناء مستشفى كبير يستقبل المرضى ويعالج المصابين ويهيئ المحتاجين العلاج ووسائل المعالجة والتمرير. ولو وقف على تلك الأهداف النبيلة لقضى بغير ما قضى، ولوصف ذلك التهديم بأنه خير، ظاهره تهديم وباطنه تعمير، وأنه لا ضير فيما يحصل من ضوضاء الجرافة وتصاعد الغبار. الثاني، ضآلة علم الإنسان ومحدوديته. إن علم الإنسان المحدود هو الذي يدفعه إلى أن يقضي في الحوادث بتلك الأغذية الشاذة، ولو وقف على علمه الضئيل ونسبة علمه إلى ما لا يعلمه لرجع القهقري قائلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ولأذعن بقوله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولذلك ترى كبار المفكرين والأعاظم الفلاسفة يعترفون بجهلهم وعجزهم عن الوقوف على أسرار الطبيعة، وهذا هو النقطة الكبير في عالم البشرية. الشيخ الرئيس ابن سينا بلغ علمي إلى حد علمت أني لست بعالم. الثاني، الغفلة عن القيم الإنسانية العليا. ليست الحياة الإنسانية حياة مادية فقط، بل للإنسان حياة روحية معنوية، ولا شك أن الفلاح والسعادة في هذه الحياة هي الغاية القصوى من خلق الإنسان، ومفتاح الوصول إلى تلك الغاية هو العبادة والخضوع لله سبحانه. وعلى هذا الأساس فالحوادث التي توجب اختلالا ما في بعض شؤون الحياة المادية ربما تكون عاملا أساسيا لاتجاه الإنسان إلى الله سبحانه، كما قال سبحانه فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، كما سيوقف في الآن. الرابع، المصائب وليدة الذنوب والمعاصي. القرآن الكريم يعد الإنسان مسؤولا عن كثير من الحوادث المؤلمة والوقائع المجعة في عالم الكون، عن كثير منها، لأن هذا مو على نحو الموجب الكلية، يعني نقول أن الحسين عليه السلام كانت مصيبته من يدي أستغفر الله، لا لا، قال كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الباء السبب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني ويحاسب على قليل، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الأعمال لأعمال الإنسان دورا واقعيا في البلايا والشرور. شرنا إليك صاعد وخيرك إلينا. طبعا الشر مو هذا يقصد المعنى العدل، وإنما أعمالنا التي هي واقعيات يعني متفسخة، على أن يعني هكذا يقولون بعض العلماء، هكذا يعني كان من العارفين والأخلاقيين الكبار، وكشف بعد 50 أو 60 سنة فرأى أن عمله عبارة عن جيفة نتنة متعفنة. طبعا هذا مو معناه أنه ما كان يعمل ويصلي صلاة الليل، لا، وإنما هذه الأعمال لو الإنسان حاسبه الله تعالى بعدله لم يبقى منه شيء، لم يبقى منها شيء، وإنما نعمل ونرجو رحمة الله تعالى. وإنما هذه الصلاة التي في بعض الروايات لها 3000 حد، كأنه من منا توضع صلاة إلى جنب صلاة علي أو أهل البيت ثم تنجح، ما تنجح، على أن الأعمال الإنسان دورا واقعيا في البلايا والشرور الطبيعية والاجتماعية. ولكن الإنسان إذا أصابته مصيبة وكارثة يعجل من فوره، وبدل أن يرجع إلى نفسه ويتفحص عن العوامل البشرية لتلك الحوادث ويقوم بإصلاح نفسه، يعدها مخالفة لحكمة الصانع أو عدله ورحمته. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.